من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إتيان الوضوء لأجل غايات متعددة، بعضها واجبة وبعضها مندوبة. ذكرنا ما يتعلق بأصل تصوير هذا وما يتعلق بالثواب والامتثال. قلنا بأنه استشكل على أنه لا يمكن تصوير ذلك، أن وضوء واحد يأتي به لغاية واجبة لغاية مندوبة، أو يتصف الوضوء بالوجوب المقدم ويتصف بالوضوء بالأمر الندبي، لا يمكن اجتماعهما في هذا الوضوء الواحد. عرفتم الإشكالات والجواب عن تلك الإشكالات، وقلنا أن إيكال الأمر إلى العرف والفهم العرفي أهمل من إيكاله إلى هذه الدقة الموجودة في المقام. فالعرف إنما يأتون بالوضوء لأجل غايات متعددة. كل مسلم لما يخرج من بيته يتوضأ، وهو ينوي أن يأتي بهذا الوضوء صلاته المفروضة، يأتي بهذا الوضوء غايات مترتبة مندوبة، ولم يستشكل أحد على مثل هذه النية وهذا القصد. فالوضوء الواحد اجتمع فيه غايات متعددة، وأن هذا الأمر الارتكازي الشرعي هو الذي وقع مورد الروايات حينئذ وكلمات الفقهاء. لا حاجة إلى أن نقول بأن هذا الوضوء الواحد لا يمكن اتصافه بالوجوب والندب، والوجوب والندب أمران ضدان لا يمكن اجتماعهما في واحد، حتى نلتمس الجواب بمثل ما ذكرنا. هذه هي الإشكال. ثم نأتي إلى عبارة السيد الماتن، نقرأ العبارة حتى نكون أكثر دقة. فقال رحمه الله، يبقى إشكال واحد وهو ما ذكرناه أيضا، أنه إذا قصد الوضوء لأمره الندبي، أليس الوضوء هو أمر ندبي، عبادة ندبي حينئذ؟ فلو قصد الوضوء لأجل أمره الندبي وأراد أن يأتي بغاية واجبة فصار مقدمة لتلك الغاية الواجبة فصار واجبا، من هنا أيضا صار خلاف بين الفقهاء من أنه ندب بحد نفسه وواجب حينئذ. كيف يمكن أن يجتمع الوجوب والندب في واحد من هذه الناحية أيضا؟ ولكن عرفتم الجواب، أن اختلاف الجهة اختلاف الحيثية يرفع هذا الغائلة هذه الغائلة، فحينئذ هذا الإشكال أيضا غير وارد. فذكر السيد الماتن رحمه الله، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة يصح إتيان معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا. وهذا هو الإشكال الذي ذكرناه، أنه كيف يمكن أن يتصف الوجوب الوضوء العمل الواحد بالوجوب والندب؟ وعرفتم الإشكال والجواب عنه، وهو يذكر الجواب أيضا. أما قصده لهذا الوضوء فأتى بهذا الوضوء لأجل أمره الندبي أو لأجل غاية ندبية، فإن هذا الوضوء صحيح وقد أتى به ويصح معه إتيان تلك الغايات المندوبة، كما يصح له أن يأتي بهذا الوضوء الغايات الواجبة المترتبة عليها، لأنه قد أتى بشرط تلك الغايات فيجوز له الدخول في تلك الغايات حينئذ. فلا يضر ذلك أن يأتي بهذا الوضوء الندبي الذي قصد به إتيان الغاية المندوبة إتيان الغايات الواجبة، لأنه قد أتى بالعمل وشرط صحة تلك الغايات الواجبة، ومعه تصح تلك الغايات ولا إشكال فيه. وقد تقدم سابقا أيضا أن المكلف يجوز له أن يأتي بالوضوء لأجل غايات متعددة، كانت مندوبة كلها، كانت واجبة كلها، كانت مختلفة بين الوجوب والندب. ففي الوجوب أتى بشرط الصحة وفي الندب إنما قصد تلك الغايات فيترتب التواب عليها فتصح حينئذ. فقد قصد الندب فأتى بهذا الوضوء لأجل تلك المندوبات، غايات المندوبات، ويجوز أن يأتي بالغايات الواجبة لأنه قد أتى بشرط صحتها وهو الوضوء قد حصل كاملا مع الشروط فيصح إتيان تلك الغايات المندوبة. ثم ذكر الشيخ سيد رحمه الله من أنه لا يضر اجتماع الوجوب والندب في عمل واحد لأنه يمكن اختلاف الحيثية والجهة رفع هذه الغائلات، لكن ذكرنا أن هذه الحيثية والقيدية إذا رجعت إلى الحيثية التقييدية يرتفع الإشكال، وإما إذا رجعت إلى الحيثية التعليلية فالإشكال لا يرتفع لأن ذات المقدمة هي التي اتصفت حينئذ بالوجوب والندب، فحينئذ وكان العنوان طريقا إلى ذات المقدمة إلى المعنون، فالمعنون هو الذي يتصف بالوجوب هو الذي يتصف بالندب، واجتماع الوجوب والندب في مورد واحد غير ممكن إلا إذا رجعنا إلى الأمر العرفي الارتكازي الذي قلنا به نرفعه هذا الإشكال. هذا ما جواب، فجواب السيد الماتن صحيح بأن اختلاف الحيثية والجهة يرفع هذا الإشكال، إلا أنه إذا قلنا بأن الحيثية وهذه الحيثية والجهة راجعة إلى التقييدية، وأما إذا كانت راجعتين إلى التعليلية حينئذ الإشكال باق على حاله فنرفع الإشكال بالتعدد العرفي كما تقدم سابقا. هذه هي عبارة السيد الماتن. ثم قال رحمه الله: ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا لأنه لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب أو الوجوب الوصفي. لكن إذا نوى الوجوب حينئذ الغاية الواجبة فحينئذ هل يجوز له أن يأتي به الغايات المندوبة، إذ أن هذا الوضوء قصد به إتيان الغايات الواجبة فصار هذا الوضوء واجبا، أما أنه يأتي بالندب حينئذ فلا يصح، لكن يقول بأن ذلك لا ينافي إتيان الغايات المندوبة لأن للوضوء أمر ندبي أيضا. فكان هنا وصف وكان هنا غاية، فمن ناحية الوصف كان هذا واجبا ومن ناحية الغاية كان هذا مندوبا، فاختلاف العنوان والوصف يرفع هذا النحو من الإشكال أيضا. فهو يرى بأن هذا الوضوء إن قصد به إتيان الواجب صار واجبا، فلا يمكن أن يتصف هذا الوضوء بالندب إن أراد به أن يأتي الغايات المندوبة، لكن يرفع هذا الإشكال من ناحية الوصف ومن ناحية غير، أن هذا من ناحية الوصف يكون واجبا ومن ناحية الغاية تكون مندوبة يكون مندوبا. لكن عرفتم الإشكال أنه كما نفرض الوضوء لأجل غاية الندب مندوبا ولأجل الوجوب واجبا يمكن الوصف والغاية تختلف أيضا، فلأجل الغاية الواجبة أيضا يكون وصفها حينئذ لا يكون وصفها بالوجوب إنما يكون لأجل الغاية، ولأجل أن الوضوء بحد نفسه قد تعلق به أمر ندبي فصار هذا أمرا ندبيا أيضا فاجتمع في العمل الواحد نفس الكلام. فما ذكره السيد الماتن على أحد الاحتمالين، إذ ربما ينعكس الاحتمال في هذا فيصير الوجوب لأجل غاية ويصير الندب لأجل وصفه العنواني فينعكس الأمر حينئذ وعاد الإشكال، إلا إذا نرفعه بالتعدد العرفي. ثم أنه قد يستشكل بأن الوجوب فيه الاقتضاء عدم الترك فيه اقتضاء والندب فيه لا اقتضاء، كيف يمكن أن يجتمع الاقتضاء واللا اقتضاء في عمل واحد؟ أليس هذا من التنافي بينهما؟ أن الوضوء هذا الوضوء العمل الواحد لأجل كونه مقدمة للواجب فصار فيه الاقتضاء، ولأجل كونه مقدمة للمندوب أو الأمر الندبي فصار فيه لا اقتضاء، ولا يمكن اجتماع الاقتضاء واللا اقتضاء في عمل واحد. لكن يمكن الجواب عن ذلك أن كل التكاليف الإلهية فيه اقتضاء، لكن الإقتضاء يختلف مراتبه شدة وضعفا، ففي الوجوب يكون شديدا وفي الندب يكون ضعيفا، لا أنه ليس في الندب اقتضاء أبدا فيه لا اقتضاء، إذ كل تكليف إلهي كان واجبا كان حراما كان مندوبا كان مكروها التكليف فيه الاقتضاء، ولكن الاقتضاء يختلف مراتبه، في الوجوب والحرام فيه اقتضاء حتمي، وفي الندب والكراهة لا اقتضاء فيه مرتبة ضعيفة، إطلاق لا اقتضاء فيه معنى مرتبة ضعيفة من الاقتضاء، لا أنه ليس فيه اقتضاء أبدا، هذا وإلا لا سمى تكليفا، هذا هو الإشكال الذي ذكره. ثم قال ثم أن هذه المسألة بعنوانها وجميع خصوصياتها مبنية على اعتبار قصد الوجه في العمل العبادي، كل عمل عبادي يعتبر فيه أن يأتي به بقصد الوجه، إن كان واجبا بقصد الوجوب وإن كان مندوبا بقصد الندب، فهذه الإشكالات إنما ابتنت على قصد الوجه. أما إذا قلنا بأن قصد الوجه لا اعتبار به ولا حاجة إليه في العبادة، إذا أتى العمل صحيحا وفق الشروط التي قررها الشرع قربة إلى الله صح، ولو لم يقصد الوجه كان الوجه واجبا أم كان الوجه مندوبا، وسيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق فصل شرائط الوضوء الكلام في أنه هل يعتبر في نية الوضوء قصد الوجه أو لا يعتبر، هناك نذكر بأنه لا يعتبر لا يشترط قصد الوجه، هذا كله مبني على هذا. ثم ذكر السيد الوالد فرعان في المقام، الفرع الأول لو أتى بالوضوء لأجل غايات متعددة مندوبة واجبة، فإن وفق لإتيان تلك الغايات فالثواب مترتب على كل غاية من تلك الغايات، امتثال وضوء شرط لصحة شرط لكمال، أتى به ووفق لإتيان تلك الغايات المختلفة فيثاب على الجميع، وإن لم يوفق لإتيان تلك الغايات فالثواب على نفس الوضوء، لما دلت من الروايات المستفيضة على أن قصد الحسنة يثاب عليه لا يحتاج إلى أن يأتي بالفعل، قصد الحسنة يثاب عليه، نعم الثواب له تفاوت شدة وضعفان وله مراتب متعددة. ثم قال فرع آخر أنه لو لم يعلم بالتوفيق يأتي بالوضوء ولكن لا يعلم هل يوفق بإتيان جميع الغايات أو لا، يثاب على ذلك كما ذكرنا سابقا لأنه حسنة ويثاب على الحسنة، وهو قد نوى إتيان جميع الغايات ولكن لا يعلم بالتوفيق. ولكن لو علم بعدم التوفيق، هو يعلم بأن هذا الوضوء يريد أن يأتي به جميع الغايات ولكن يعلم بعدم التوفيق، حينئذ هل يثاب على ذلك؟ استشكل السيد رحمه الله، إلا أنه يمكن رفع الإشكال بأن قصد الرجاء كاف في ترتب الثواب ولا حاجة لأن يعلم بالتوفيق أو لا يعلم بالتوفيق، فحينئذ فالكل إذا أتى بالوضوء بنية الغايات الواجبة الثواب يترتب عليه إن أتى بجميع الأعمال، وإن لم يأتي بجميع الأعمال يكون الثواب مترتبا على نفس الوضوء لأنه حسنة، والثواب على الحسنات تدل عليه ولو لم يأتي بالعلم تدل عليه روايات مستفيضة. ثم دخل في فصل آخر مندوبات الوضوء ومكروهات الوضوء، من جملة المندوبات أن الوضوء بمد والغسل بصاع، والمد حوالي 3/4 الكيلو والصاع حوالي 3 كيلوات، فالوضوء بمد والغسل بصاع، وتدل عليه جملة من الروايات، قبل أن نذكر الروايات لكل من المندوبات والمكروهات ذكر بعض العلماء أن كثيرا من تلك الروايات هي ضعاف السند، لا يمكن إثبات الاستحباب بها إلا بناء على قاعدة التسامع في أدلة السنن، لكن إثبات الاستحباب والكراهة بقاعدة التسامع في أدلة السنن مشكلون. أن أقصى ما تدل عليه قاعدة التسامع في أدلة السنن هو الثواب، ليس أكثر من ذلك، من عمل ذلك كذا يثاب على ذلك، أما أن هذا الفعل يكون مندوبا فليس الأمر كذلك. لكن يمكن الجواب عن ذلك أنها وإن كانت ضعافا في بعض الموارد، لكن أكون روايات صحيحة، لكن عمل الأصحابي يكون جابرا لضعف السنة، فيمكن الاعتماد على تلك الرواية فلا يرجع إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن حتى نستشكل عليه. هذه الرواية ضعيفة السند، ولكن المشهور وعلماء عملوا بهذه الرواية جبروا ضعف السند فصارت الرواية معتبرة. وقد ذكرنا كرارا ومرارا أن المناط على الوثوق بالصدور لا المناط على وثاقة الراوي، فإن وثاقة الراوي من أحد الطرق للوثوق بالصدور، وإن الوثوق الصدور له أسباب متعددة، واحد من تلك الأسباب وثاقة الراوي. عمل المشهور نقل هذه الرواية وشهرة هذه الرواية كل ذلك من الأسباب، أسباب الوثوق بالصدور. فهذه الروايات إذا استشكلنا في بعض أسانيدها، لكن عمل المشهور بها مما يجبر ضعفها فتكون الرواية معتبرة، وسيأتي ذكر تلك الروايات إن شاء الله.